أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عظم الله أجوركم.
عظم الله أجوركم جميعا. التأمل 96 آية الولاية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام وحده وحده لا شريك له، وهي دليل على فضله وكماله، فما لكم كيف تحكمون؟ القرآن الكريم هو أعظم مرجع في اللغة العربية وأقوى سند لها، وفيما نحن فيه أيضا القرآن دليل قاطع وبرهان ساطع. فنجد في الآية الكريمة آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في سورة المائدة الآية 55. نجد أمور منها: اتفق المفسرون والمحدثون من الفريقين الشيعة والسنة أنها نزلت في حق علي عليه السلام وحده، منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير المجلد الثالث، والزمخشري في الكشاف المجلد الأول، والطبري في تفسيره المجلد السادس، والثعلبي في تفسير كشف البيان، والسيوطي في الدر المنثور المجلد الثاني، والبيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل المجلد الأول، وغيرهم الكثير. فقد اتفقوا على هذا المضمون وإن اختلفت ألفاظهم. قالوا إن علي عليه السلام كان يصلي في المسجد إذ دخل مسكين وسأل المسلمين الصدقة والمساعدة فلم يعطه أحد شيئا، وكان علي عليه السلام في الركوع فأشار بإصبعه إلى السائل فأخرج الخاتم من يد الإمام علي عليه السلام، فنزلت الآية في شأنه وحده على صيغة الجمع، وذلك من أجل التعظيم والتفخيم لمقامه عليه السلام. الأمر الثاني: قد يقال هذا التفسير وشأن النزول لم يكن قول جميع العلماء، فقد خالف هذا القول جماعة، فمنهم من قال أنها نزلت في شأن الأنصار، وبعض قالوا نزلت في شأن عبادة بن الصامت، وغيرها من الأقوال. الجواب واقعا نحن نتعجب من هذا القائل، حيث يترك قول أعظم وأشهر علمائه إضافة إلى إجماع علماء الشيعة في ذلك، ويتمسك بأقوال شاذة من أفراد مجهولين أو معلومين بالكذب والنصب والتعصب، بحيث نجد أقوالهم ورواياتهم مردودة وغير مقبولة عند كبار علماء السنة. ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء السنة ادعى إجماع المفسرين واتفاقهم على أن الآية نزلت في شأن الإمام علي عليه السلام، منهم الفاضل التفتازاني والعلامة القوشجي في شرح التجريد قال إنها باتفاق المفسرين نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع. فهل العقل السليم يسمح لكم بترك قول جمهور العلماء والمفسرين وتتمسكوا بأقوال واهية وشاذة صدرت من المتعصبين والمعاندين والجاحدين للحق والدين؟ الأمر الثالث، لا يحق لأحد بلغ ما بلغ من العلم أن يغير ويبدل شأن نزول آيات القرآن الكريم سواء ثبت بها منقبة أو منقصة لأي شخص كان، فإن شأن النزول يتبع الواقع وليس بأمر اجتهادي، ولا يدخل فيه رأي هذا وذاك، ولا يتصرف أحد في شأن نزول الآيات إلا شقي عديم الدين والإيمان يتبع هواه ولا يطيع الله عز وجل مثل البكريين في هذا الشأن، فإنهم اتبعوا قول عكرمة الكذاب وقالوا إنها نزلت في شأن أبي بكر. الأمر الرابع، بعضهم يذكر شبهة يقول هذه لا تعد منقبة لسيدنا علي بل تعد نقصا له كرم الله وجهه، وذلك لأنه من جملة خصال سيدنا علي كرم الله وجهه وفضائله أنه لما كان يقف للصلاة كان ينسى نفسه وكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يحس ولا يبصر إلا عظمة الله وآياته. وقد روي أنه لما أصيب بسهم في رجله في إحدى المعارك لم يستطيعوا إخراج السهم منه، ولكن عندما وقف يصلي واستغرق في العبادة وفي حال السجود أمر الإمام الحسن رضي الله عنه بإخراج السهم من رجل أبيه، فإن رجلاً هذا حاله حين الصلاة كيف يلتفت إلى سائل فقير فيعطيه خاتمه وهو في حال الركوع؟ ألم يكن انصرافه عن الله تعالى والتفاته إلى الفقير نقصا لصلاته ونقصا لعبادته؟ جواب الشبهة أو الإشكال، نقول لهذا صاحب الشبهة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أخرى، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، إن هذا الإشكال أهون من بيت العنكبوت، لأن التفات المصلي إلى الأمور المادية تعد نقصا، وأما إلى الأمور المعنوية فهو كمال، فإعطاء الزكاة والصدقة للفقير عبادة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والصلاة أيضا عبادة أقامها علي عليه السلام قربة إلى الله تعالى، فهو لم يخرج عن حال التقرب إلى الله ولم ينصرف عن العبادة إلى عمل غير عبادي، وإنما انصرف أو جال من الله إلى الله وتكررت عبادته، فقد آتى الزكاة في حال الصلاة فجمع فرضين ليكسب رضا الله عز وجل ويتقرب إليه، وقد قربه الباري سبحانه وتعالى وقبل منه الزكاة والصلاة، فأنزل الآية وأعطاه الولاية ليكون دليلا على قبول عمله وعبادته. فهذا دليل على فضل الإمام علي عليه السلام وكماله، فما لكم كيف تحكمون. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام، لا زال
على هذا اللي قدم الإشكال، هذا وصف، والذي وصف أمير المؤمنين بهذا الصفة أنه عندما يتوجه إلى الله سبحانه تكون أعضاه كلها إلى الله، زين، إلى هو ويصفه بهذه الصفة، كيف يشكل هذا الإشكال وهو يمدحه أولا ويلمه
ثلاثا؟ هو يريد أن ينفي أن هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، يريد أن ينفي أن هذه الآية وهذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام. الكلام لا زال في المبحث الثالث من العدد، أي في الفصل الرابع المبحث الثالث، وقلنا أن المصنف رحمه الله ذكر 6 مباحث في هذا الفصل. هذا الفصل الثالث في استحالة القبح عليه تعالى قسمناه إلى قسمين أو مقصدين، قلنا هذا هو المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى، أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، وهذا المقصد الأول قد تم بيانه وتطبيق عبارته. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في المقصد الثاني من هذا المبحث الثالث. قال العلامة رحمه الله: وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. وحينئذ، أي وحين إذ امتنع عنه سبحانه وتعالى فعل القبيح في المقصد الأول، حينما امتنع عنه فعل القبيح في المقصد الأول يستحيل عليه إرادة القبيح، فالمقصد الأول كان منعقد لبيان استحالة القبح عليه تعالى وأنه لا يفعل القبيح، المقصد الثاني لبيان أنه تعالى يستحيل عليه إرادة القبيح. فقال: وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، أي إرادة الله جل جلاله فعل القبيح، كأن يطلب من عبده الخيانة مثلا. لماذا؟ قال: لأنها قبيحة، لأن إرادة القبيح قبيحة. قال: أقول، من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، مجموع الكائنات أي الموجودات، حسنة كانت أم قبيحة، شرا كانت أم خيرا. هذا إن شاء الله سنبين العبارة من الخارج ثم بعدها نطبق هذه العبارة. إذن أرجو الالتفات، الكلام في المقصد الثاني، وهذا المقصد الثاني منعقد لبيان أن إرادته للقبيح ممتنعة، أن إرادة الله تبارك وتعالى للقبيح ممتنعة. يمكن بيان هذا المطلب عن طريق السؤال: هل الباري تعالى يكره المحاسن ويريد القبائح. هل الباري تعالى يكره المحاسن ويريد القبائح؟ في المسألة قولان، في المسألة قولان. القول الأول للأشاعرة، والقول الثاني للعدلية. القول الأول للأشاعرة، والقول الثاني للعدلية. الآن نتكلم في القول الأول وهو قول الأشاعرة. إذن القول الأول للأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا أنه تعالى مريد للكل، قالوا أنه تعالى مريد للكل. ماذا نعني هنا بالكل؟ أحسنتم، يعني مريد للمحاسن ومريد للقبائح. يريد القبيح ويريد الحسن، وهذا القول قول الأشاعرة ينسجم مع التحسين والتقبيح الشرعيين، ينسجم مع التحسين والتقبيح الشرعيين، وكذلك الجبر، وكذلك ينسجم مع القول بالجبر. هنا بيان آخر لهذا القول، بيان آخر لهذا القول. يمكن التعبير عن مذهب الأشاعرة بنقطتين، يمكن التعبير عن مذهب الأشاعرة بنقطتين. النقطة الأولى، كل ما وقع فهو مريد للباري تعالى، كل ما وقع فهو، بل كل ما وقع فهو مراد، كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى. النقطة الثانية، كل ما لم يقع، كل ما لم يقع فهو ليس بمراد، كل ما لم يقع فهو ليس بمراد. أرجو الاتفاق. النقطة الأولى، إذن نحن بهاتين النقطتين نريد أن نفهم قول الأشاعرة. فالنقطة الأولى ماذا قلنا؟ كل ما وقع فهو مراد للبال. النقطة الثانية ما هي؟ كل ما لم يقع فهو ليس بمراد. نحن الآن سنذكر ثلاثة أدلة، نحن سنذكر ثلاثة أدلة دليلان على النقطة الأولى، يعني الدليل الأول والدليل الثاني على النقطة الأولى، وهي كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى، والدليل الثالث على النقطة الثانية، والدليل الثالث على النقطة الثانية، وهي كل ما لم يقع فهو ليس مراد. واضح؟ نريد أن نبين قول الأشاعر، فبينا نقطتين، سنذكر ثلاثة أدلة لهم للأشاعر، أدلة الأشاعر على ذلك، على ماذا؟ على رأي الأشاعر أنه تعالى مريد للكل. فالدليل الأول والثاني على النقطة الأولى، وهي كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى، والدليل الثالث على النقطة الثانية، كل ما لم يقع فهو ليس بمراد للباري تعالى. الآن الأدلة، الآن بيان الأدلة. الدليل الأول، الدليل الأول أرجو الالتفات، ماذا قالوا؟ لو لم يكن، لو لم يكن الباري تعالى مريدا لكل الأفعال لكان مكرها عليها، لو لم يكن الباري تعالى مريدا لكل الأفعال، يعني الحسنة والقبيحة، لو لم يكن الباري تعالى مريدا لكل الأفعال لكان مكرها عليها، واللازم باطل، واللازم باطل. النتيجة ما هي؟ إذن الباري تعالى مريد لكل الأفعال، يعني بين هلالين سواء كانت حسنة أو قبيحة، هذا هو الدليل الأول للأشاع. أكرر الدليل، لو لم يكن، وأرجو أن تتأمل في معناه، لو لم يكن الباري تعالى مريدا لكل الأفعال لكان مكرها عليها، واللازم باطل، إذن الباري تعالى مريد لكل الأفعال. الآن بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم. يعني الملازمة بين عدم كون الباري تعالى مريدا لكل الأفعال وبين كونه مكرها عليه، هذا الملازمة. وجه الملازمة، فاعل الفعل، فاعل الفعل إذا لم يكن الفعل باختياره وإرادته، فاعل الفعل إذا لم يكن الفعل باختياره وإرادته يكون مكرها في فعله، يكون مكرها في فعله، لأن فاعل الشيء بلا إرادة مكره، لأن فاعل الشيء بلا إرادة له أي للشيء مكره. واضح بيان وجه الملازمة؟ يعني هم عندما قالوا لو لم يكن الباري تعالى مريدا، إذن إذا ما يكون الباري تعالى مريد لهذه الأفعال سواء كانت حسنة أو قبيحة ماذا يلزم؟ لكان مكرها عليه، يقولون هكذا في وجه الملازم، إنه فاعل الفعل إذا لم يكن الفعل باختياره وإرادته ماذا؟ إذن يكون مكرها في الفعل. لماذا؟ لأن فاعل الشيء بدون إرادة له مكره. أنا إذا أفعل أرفع هذا الجهاز عن الأرض وأنا غير مريد له، إذن أنا مكره، أكرهني شخص على رفع هذا الجهاز عن الأرض. واضح؟ الآن بطلان التالي، الآن بطلان التالي، التالي ما هو؟ أنه لكان مكرها عليها، وأنه الباري تعالى ليس مكره على هذه الأفعال. بطلان التالي، نقول أثبت في المباحث السابقة، أثبت في المباحث السابقة بأن الباري تعالى قادر ومختار ومريد، تذكرون تلك المباحث التي مرت علينا؟ إذن الباري ليس مكره، الباري ليس مكره، واضح؟ إذن الباري مريد على قول الأشاعرة. ماذا يريد الباري؟ الباري ماذا يريد؟ مريد لأي شيء؟
يريد القبيح
والمكره. أحسنتم. إذن الله تبارك وتعالى حسب ادعاء الأشاعرة مريد للقبيح، مريد للحسن. هذا الدليل الأول له. الدليل الثاني، الدليل الثاني، قالوا لو لم يكن الباري تعالى مريدا للحسن، لو لم يكن الباري تعالى مريدا للحسن كارها للقبيح، كارها للقبيح لكان مغلوبا، لكان مغلوبا. واللازم باطل، واللازم باطل. إذن النتيجة ما هي؟ إذن الباري تعالى مريد للحسن وكاره للقبيح. إذن الباري تعالى مريد للحسن وكاره للقبيح. أكرر الدليل الثاني، أذكر أننا نتكلم في إرادة الله تعالى، وهل أن الله تبارك وتعالى مريد للقبيح أو ليس بمريد؟ الأشاعرة، الآن نتكلم في قول الأشاعرة، يوجد عندنا قولان، قول للأشاعرة وقول للعدلية، العدلية أي المعتزلة والإمامية. هنا الأشاعرة، سنذكر ثلاث أدلة، الآن ذكرنا الدليل الأول، الآن نتكلم في الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ لو لم يكن الباري تعالى مريدا للحسن وكارها للقبيح لكان مغلوبا، لكان مغلوبا. واللازم باطل، هو ليس بمغلوب. إذن النتيجة ماذا؟ الباري تعالى مريد للحسن وكاره للقبيح. بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم. من مصاديق الحسن إيمان الكافر، من مصاديق الحسن إيمان الكافر، ولا ريب أن إيمانه غير واقع في الجملة. أرجو الالتفات، ولا ريب أن إيمانه غير واقع في الجملة. يعني التفت، الله تبارك وتعالى مريد للكافر أن يؤمن به أو ليس مريد؟ طبعا مريد، الله مريد للكافر أن يؤمن به، ولكن في الواقع إيمان الكافر غير واقع في الجملة. يعني بعض الكفرة يعيش ويموت كافر، بعض الكفرة يعيش ويموت كافر، على الرغم من أن الله تبارك وتعالى مريد لإيمانه. إذن يكون الواقع خلاف مراده تعالى، إذن يكون الواقع خلاف مراده تعالى فيكون مغلوبا، فيكون الله تبارك وتعالى مغلوب. واضح استدلال الأشاعرة؟ الدليل ماذا قال؟ ماذا قال؟ لو لم يكن الباري تعالى مريدا للحسن وكارها للقبيح لكان مغلوبا. وجه الملازمة، أنه من مصادق الحسن إيمان الكافر، ولا ريب أن إيمانه غير واقع في الجملة. إذن فبعض الكفرة يموت كافرا، فيكون الواقع خلاف مراد الله تعالى، فيكون الله تعالى مغلوبا. الآن بطلان التالي، بطلان التالي، ما هو التالي؟ ما هو التالي؟ أن الباري تعالى مغلوب، أن الباري تعالى مغلوب. نقول تقدم أن الباري تعالى قادر ومختار ومريد. تقدم أن الباري تعالى قادر ومختار ومريد. إذن ماذا يثبت بالدليل الثاني؟ يثبت أن الباري تعالى مريد للحسن وكاره للقبيح. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني لبيان النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى التي قلنا نعبر عن مذهب الأشاعرة بنقطتين؟ ما هي النقطة؟
كل ما وقع
أحسنتم، كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى. فالآن الدليل الأول والدليل الثاني تم ذكرهما لبيان هذه النقطة الأولى التي هي يتبناها الأشاعرة، أنه كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى. نأتي إلى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ كل ما لم يقع فهو ليس بمراد للباري تعالى. الدليل الثالث. الآن الدليل الثالث عليها، الدليل الثالث عليها ما هو الدليل؟ صغرى وكبرى. التفت. الصغرى ما علم تعالى بعدم وقوعه يكون مستحيلا. ما علم تعالى بعدم وقوعه يكون مستحيلا، يعني الذي علم الله تعالى بعدم وقوعه أنه لا يقع، وقوعه معدوم، ماذا يكون؟ مستحيل. هذه الصغرى. نأتي إلى الكبرى. والمستحيل لا يكون مرادا له تعالى، والمستحيل لا يكون مرادا له تعالى. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما علم الله بعدم وقوعه ليس بمراد. ما علم الله بعدم وقوعه ليس بمراد. واضح؟ نحن ذكرنا هذا الدليل لبيان النقطة الثانية. قلنا ما هي النقطة الثانية؟ كل ما لم يقع فهو ليس بمراد عند الباري تعالى. نأتي إلى الصغرى. ما هي الصغرى؟
ما علم تعالى
بلي
بعدم
يكون مستحيلا. نقول وإلا ماذا قالوا؟ قالوا وإلا لكان جاهل، يعني الذي علم تعالى بعدم وقوعه يكون مستحيل. وإلا إذا علم بعدم وقوعه وكان ممكنا، التفت، إذا علم الله تعالى بعدم وقوعه وكان ممكنا واقع، إذن يلزم أن يكون الباري تعالى جاهلا. هذا بيان الصغرى. بيان الكبرى. الكبرى ماذا قلنا فيها؟ المستحيل لا يكون مراد له تعالى. نقول بيان الكبرى وإلا يلزم عليه العبث. لو كان المستحيل مرادا له تعالى ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ يلزم العبث، يعني الله تبارك مريد لشيء مستحيل فيلزم العبثية. فهذه ثلاثة أدلة. قلنا الدليل الأول والدليل الثاني بخصوص النقطة الأولى، وهي كل ما وقع فهو مراد للباري تعالى. والدليل الثالث هو بخصوص النقطة الثانية، كل ما لم يقع فهو ليس بمراد. هذا سواء كان الدليل الأول أو الثاني أو الثالث، هذا هو رأي الأشاعرة في المقام، والذي هو أنه تعالى مريد للكل. الله تبارك وتعالى مريد للحسن، للفعل الحسن، ومريد للفعل القبيح، وعند ومريد للفعل القبيح. الآن الجواب على هذه الأدلة. الآن نجيب على هذه الأدلة، أدلة الأشاعرة. نجيب على هذه الأدلة. هنا للإجابة على هذه الأدلة نحتاج إلى مقدمة للإجابة على هذه الأدلة، نحتاج إلى مقدمة. هي أرجو الالتفات، هي ما هي المقدمة؟ نسأل ما المراد، ما الفرق، نسأل ما الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. يظهر أن الأشاعرة صار عندهم خلط بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، فنسأل ما الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. تقدم، أرجو الالتفات، تقدم أن الإرادة التشريعية هي إرادة الشيء من جهة التشريع، هي إرادة الشيء من جهة التشريع أو علمه تعالى بما في أفعال المكلفين من النفع، أو علمه تعالى بما في أفعال المكلفين من النفع. فالله تبارك وتعالى أراد الصلاة وأراد الصوم، فهنا الله مريد لزيد أن يصلي لأنه في هذه الصلاة في هذا التكليف نفع، ولكن يستطيع هذا زيد أو العبد أن يتمرد على الله ولا يصلي؟ نعم يستطيع، هذه إرادة تشريعية. أما التكوينية، أرجو الالتفات، أما التكوينية فهي الإرادة المتعلقة بالشيء بلحاظ جميع وجوهه، بلحاظ جميع وجوهه أو علمه تعالى بالنظام الأصلح. الإرادة التكوينية علمه تعالى بالنظام الأصلح، فالشيء في الإرادة التكوينية لا يتخلف، كن فيكون. الشيء في الإرادة التكوينية لا يتخلف، واضح؟ فلو أراد الله سبحانه وتعالى الشيء من الأشياء لابد أن يكون، واضح؟ كن فيكون. أما في التشريعية، في التشريعية في الإرادة فيتخلف الشيء. الله تبارك وتعالى يريد من زيد الحج ولا يذهب لكي يحج، يستطيع العبد أن يتمرد؟ يستطيع، ولكن الإرادة التكوينية تختلف. إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. بعد هذه المقدمة الآن الجواب، الجواب هو على الأدلة الثلاثة، أدلة الأشاعرة، أدلة الأشاعرة الثلاثة، وأنه مريد للقبيح وغيرها. نقول إن الأشاعرة قد خلطوا بين الإرادتين، الأشاعرة قد خلطوا بين الإرادتين، فالبحث في المقام هو في الإرادة التشريعية، فالبحث في المقام هو في الإرادة التشريعية. أما الأدلة التي ساقها الأشاعرة، أما الأدلة التي ساقها الأشاعرة هي في الإرادة التكوينية، هي في الإرادة التكوينية، واضح؟ يعني في الدليل الأول ماذا قالوا؟ لو لم يكن الباري تعالى مريدا لكل الأفعال لكان مكرهاً عليها، واللازم باطل إذا الباري تعالى مريد لكل الأفعال. نقول هذه إرادة التكوينية، ونحن أين نتكلم؟ في الإرادة التشريعية. هنا نسأل ما الدليل على أن المراد الإرادة التشريعية؟ ما هو الدليل على أن المراد هو الإرادة التشريعية؟ الجواب تقدم، تقدم أن الإرادة التكوينية الشيء لا يتخلف بها، الإرادة التكوينية الشيء لا يتخلف فيها، بينما الإرادة التشريعية قد يتخلف. فالله تبارك وتعالى يشرع ويريد لهذا الكافر أن يؤمن، ولكن هذا الكافر لا يؤمن، يعيش ويموت الكافر، فأراد الله له الإيمان، واضح؟ ولكنه هو هذه إرادة تشريعية وليس تكوني. إذن نقول تقدم أن الإرادة التكوينية الشيء لا يتخلف فيها، فلو كان المراد أنه تعالى لا يريد القبائح تكوينا، فلو كان المراد أنه تعالى لا يريد القبائح تكوينا، فهذا يعني عدم وقوع أي قبيح في الخارج، فهذا يعني عدم وقوع أي قبيح في الخارج. فالله لا يريد الزنا والعياذ بالله، الله لا يريد السرقة، الله لا يريد القتل، ولكن هذه واقعة في الخارج أو ليس بواقعة؟ واقعة. فنقول هذه إرادة تشريعية، فلو كانت تكوينية أنه تعالى لا يريد القبائح تكوينا، فهذا يعني عدم وقوع أي قبيح في الخارج، والحس والوجدان يشهدان بخلاف ذلك. وعليه فالمراد الإرادة التشريعية التي تقول بها العدلية، أي المعتزلة والإمامية، الإرادة التشريعية يعني مريد للحسن وكاره للقبيح، ولكن هل أن كل حسن يقع في الواقع خارج في الواقع؟ الله يريد الحسن لكن زيد لا يفعله، الله يكره القبيح كاره للقبيح ولكن زيد يفعل القبيح. إذن هو تعالى مريد للحسن وكاره للقبيح شرعا، هذا هو القول الأول وهو قول الأشاعرة. نأتي الآن إلى قول العدلي، القول الثاني وهو قول العدلية الإمامية والمعتزلة، قالوا إنه تعالى لا يريد القبائح، قالوا أنه تعالى لا يريد القبائح ولا يكره المحاسن، لا يريد القبائح ولا يكره المحاسن. ما الدليل على ذلك؟ الأدل، الدليل الأول مثلا، الدليل الأول أن إرادة القبيح كفعله قبيح، الله لا يريد القبيح، لماذا؟ لأننا لو قلنا أن الله يريد القبيح إرادة القبيح كفعله قبيح، ونحن بينا فيما سبق أن فعل القبيح يستحيل على الباري تعالى أن يفعل القبيح، يعني بالوجدان العقلاء يذمون مريد القبيح. شخص مثلا يقول أريد أن أقتل، لم يقتل، لم يفعل، ولكن هكذا يقول أريد أن أقتل، أو أريد والعياذ بالله أن أزني، أو أريد أن أسرق، أو ماذا يقولون له العقلاء؟ سيذمون على هذا القول. فبالوجدان العقلاء يذمون مريد القبيح كما يذمون فاعله، يعني الذي فعل القبيح مذموم، والذي يقول أنا سأفعل القبيح، أنا أريد القبيح، أيضا يذم، واضح؟ إذن الدليل الأول إن إرادة القبيح كفعله قبيحة. الدليل الثاني، الدليل الثاني على أن الله تبارك وتعالى لا يريد القبائح ولا يكره المحاسن، الدليل الثاني أنه تعالى أمر بالمحاسن، أنه تعالى أمر بالمحاسن ونهى عن القبائح، ونهى عن القبائح، والأمر بالشيء يستلزم إرادته، والأمر بالشيء يستلزم إرادته. إذن ما دام أمر بال محاسن، إذن الله مريد للمحاسن. نهى عن القبائح، إذن الله كاره للقبائح. إذن الأمر بالشيء يستلزم إرادته، والنهي عن الشيء، والنهي عن الشيء
ينهى عن
إرادته، أحسنتم، يستلزم كراهته بالضرورة، يستلزم كراهته بالضرورة. إذن تنبيه، هذا لفظ الأمر والنهي ظاهر في الإرادة التشريعية، في الإرادة التشريعية. الآن نطبق هذه العبارة. قال رحمه الله، أقول من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله. أقول ذهبت الأشاعرة، الآن نحن نتكلم في المقصد الثاني، وهو يستحيل على الباري تعالى إرادة القبيح. لماذا؟ لأنها قبيحة، يعني إرادة القبيح قبيحة كفعل القبيح. قال أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، الكائنات أي الموجودات، حسنة كانت أم قبيحة، شرا كانت أم خيرا، إيمانا كان أم كفرا. لماذا؟ الله يريد القبيح ويريد الحسن، يريد الشر ويريد الخير، هذا منطقه. لماذا؟ يقولون لأنه موجد للكل، لأنه موجد للكل، يعني يقولون علة إرادته لكل شيء أنه خالق كل شيء، بما أنه خالق لكل شيء إذن هو مريد له، خلق الشر فهو يريد الشر، خلق القبيح فهو مريد للقبيح، واضح؟ قال لأنه موجد للكل فهو مريد له. إذن على هذا يثبت أن الله مريد للقبيح ومريد للشر ومريد للكفر إلى آخره. هذا هو رأي الأشاعرة. الرأي الثاني، وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر. يستحيل أن يكون الباري تعالى مريد للقبيح ومريد للكفر، بينا في المقصد الأول يستحيل على الباري تعالى أن يفعل القبيح، هنا نريد أن نبين يستحيل على الباري تعالى أن يريد القبيح أو يريد الكفر. أنت ماذا تقول أيها المقداد السيوري؟ رأيك أنت من الإمامية، ماذا قال؟ قال وهو الحق، إذن هو يتبنى ويؤيد رأي المعتزلة. قال وهو الحق لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، إرادة القبيح أيضا قبيحة، الذي يفعل القبيح مذموم عند العقلاء، والذي يقول مجرد يقف ويقول سأقتل فلان هذا أيضا مذموم عند العقلاء. قال لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأننا نعلم ضرورة بداهة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده والآمر به، فكذا هم يذمون مريد القبيح والذي يأمر بفعل القبيح. إذن العقلاء يذمون الذي يريد القبيح، يذمون الذي يأمر بالقبيح. فقول المصنف هنا، المقداد السيور رحمه الله يعلق على قول العلامة الحلي، قال فقول المصنف فحينئذ، ماذا قال في المتن هو؟ قال فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح. قال فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، فاء النتيجة، فاء النتيجة يعني تفيد، هذه الفاء تفيد أن ما بعدها وهو في المقام، ما هو الذي بعدها؟ عدم إرادة سبحانه وتعالى القبيح، عدم إرادة الله جل جلاله القبيح، يعني المقصد الثاني، يعني المقصد الثاني عدم إرادة الله جل جلاله فعل القبيح، يعني المقصد الثاني نتيجة لما بعدها، هذه الفاء تكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، ما قبلها ما هو؟ المقصد الأول الذي هو استحالة فعله للقبيح، استحالة فعله للقبيح. أكرر هنا ماذا قال؟ فقول المصنف فحينئذ أتى فاء أتى بفاء النتيجة، هذه الفاء فحينئذ يستحيل عليه رأي القيم، يعني هذه الفاء فاء النتيجة تفيد أن ما بعدها وهو في المقام عدم إرادة الله جل جلاله فعل القبيح، يعني المقصد الثاني، هذه نتيجة لما قبلها، ما قبلها ما هو المقصد الأول وهو استحالة فعله للقبيح، يعني استحالة فعل الله تبارك وتعالى للقبيح في المقصد الأول، نتيجته أنه يستحيل عليه إرادة القبيح. قال فحينئذ أتى فاء النتيجة، أي يفسر أي يلزم من امتناع فعل القبيح وهو المقصد الأول، أي يلزم من امتناع فعل القبيح وهو المقصد الأول امتناع إرادتي وهو المقصد الثاني، امتناع إرادتي وهو المقصد الثاني. إلى هنا تم الكلام في المبحث الثالث، الآن نتكلم في المبحث الرابع. قال الرابع أي المبحث الرابع من العدد، لأن المصنف ذكر في هذا الفصل الرابع ستة مباحث، الآن ذكرت أكملنا ثلاثة، نتكلم أي في الرابع، في أنه تعالى يفعل لغرض، يعني هناك غرض من فعله، ما الدليل على أنه يفعل لغرض ولا يكون عابثا؟ ماذا تقول الأشاعرة؟ الأشاعرة سيأتي، لا يوجد عندنا وقت، سيأتي أن الأشاعرة تقول يفعل ولكن لا لغرض ولا لغاية، بينما المعتزلة يقولون أفعال الله تعالى معللة بالغايات. هذا البحث إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.